From the conference center at Temple Square.
بدنا المؤتمرات العام لكنيسة يسوع المسيح، هذا المجتمع 187 للمجتمع العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتكلمون هم مختارون من قبل المؤتمر من العام للكنيسة ومختارون من السلطات العام للكنيسة. هذا البث هو بث عام لجميع أنحاء العالم من شركة يونيفيل. أي تصوير أو أي نقل أو كتابة سوف يكون غير خط مشروعي، ستضع نفسك تحت الطائلة المسؤولية. الرئيس مانسون رئيس الكنيسة سوف يترأس هذا الاجتماع.
We welcome you.
نحن نرحب بكم في هذا الصباح للاجتماع العام الرابع للمئة والسبعة والثمانون للكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. نحن نقدم شكرنا لكل الأعضاء المشتركين معنا، والشكر لكل كل الذين يقومون بالبث والمساعدة لهذا المؤتمر. الموسيقى لهذا سوف تقدم من قبل التبرناكا كواير تحت إرشاد مارك ويبر، with أندرو على الأورغن. الفجوقة سوف تغني Let's Rejoice، والآن سوف نسمع أنا أعرف أن فادي حي. الصلاة الافتتاحية سوف تقدم من الشيخ إيرو، هو قم إقالته يوم الغد من الرئاسة 70 لعدة سنوات من الخدمة.
Thank you.
يا أبونا السماوي، نشكرك لهذا يوم السبت الجميل الذي نجتمع فيه جميعنا معا في مبنى المؤتمرات في سولت ليك سيتي، ومئات ومئات الألوف من الناس في جميع أنحاء العالم حتى نشارك في الجلسة الرابعة من المؤتمر العام لكنيستك، كنيستك كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نحن شاكرين لابنك يسوع المسيح ولكفارته والتضحية الذي قدمها لنا، وهو الذي يبعث رؤيا إلى نبينا الحي الرئيس توماس مانسون، وكيف نحبه وإرشاده، ونصلي حتى بركاته تساعدنا، ونصلي في بركات خاصة له والاثنى عشر رسولا وجميع الرؤساء في جميع أنحاء العالم. يا أبونا السماوي، الأعضاء الذي يعيشون في جميع أنحاء العالم، أو هذا الوقت هو وقت صعب بالنسبة لهم، وإحنا نصلي أن روحهم أن تكون مع كل قواد هالكنيسة لأشخاص الجيدين والجيدات حتى يقومون في تقديم القيادة الممتازة لجميع أنحاء العالم، ولأعضائنا وليكون على قدر المسؤولية أن يجلبوا رسالة الاستعادة لكل الناس. يا أبونا السماوي، نجتمع هنا في المؤتمر العام ونصلي لكل الذين سوف يشاركون في الكلمات في الترانيم، وحتى ينقلوا مسجة حتى ينقلوا رسالة لنا وللمحاضرون، ويسمعوا ويتعلموا. في كل هذه البركات نصلي باسم يسوع المسيح. يسوع المسيح، آمين.
choir just sang, "Oh, what songs!"
الجوقة ستغني لنا. Now سوف نسمع من الرئيس هيري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى. بعد ذلك سوف نسمع من الرئيس هيل من رابطة 12 رسول. بعد ذلك سوف يقوم الأسقف كيف من رئاسة الأسقف تكلم لنا. بعد ذلك الجوقة والحضور سوف يرنمون ترنيمة لنا. بعد ذلك سوف نسمع من سيستر إيلين دولتون رئيسة الشابات الصغيرات. بعد ذلك سوف نسمع للجوقة أي أسمع صوتي ينادي لي. بعد ذلك سوف أسمع للرئيس بيلارد هو سوف يتكلم لنا. الرئيس آيرينغ.
إخوتي وأخواتي الأحباء، إنه لشيء مفرح أن أكون معكم اليوم في صباح يوم الأحد. الحضور مما جاءوا لكي يستمعوا وإلى يقرأوا هذه الرسالة ينتمون إلى حضارات مختلفة. لقد جئنا من كل أمة وجنس إلى مملكة الله، وهذا التجمع الذي تم التنبؤ به سوف يزداد. نحن نرى صراعا متزايدا بين الناس اليوم في كل أنحاء العالم. هذه الانقسامات والخلافات يمكن أن نتحدث عنها بيننا نحن. لذلك فإن رسالتي المملوءة بالأمل اليوم وتدور حول يوم الوحدة العظيم. الرب يهوى سوف يعود ليحيا مع شعبه ولسوف يجدهم متحدين، لهم قلب واحد فيه وفي أبانا السماوي. لقد استمعتم إلى رسالات المملوءة بالأمل عن الوحدة مرات عديدة، وسوف أتحدث عنها في المستقبل. لقد استمعت إلى تلك الرسالة من كل نبي من أنبياء الله في هذا التدبير. المناشدة إلى الوحدة كانت هي الرسالة الأخيرة التي أتذكر بأنني قرأتها في أحد الكتيبات التي كتبها الرئيس ديفيد مكي. أنبياء الله دائما وعظوا عن الوحدة. الحاجة إلى مثل هذه الهبة والتحدي ستستمر في الازدياد في الأيام القادمة التي سنكون عندها مستعدون كشعب لملاقاة مصيرنا الأبدي. الآباء والأمهات يناشدون لأجل نشر الوحدة في منازلهم وصلواتهم، قد استجيب لها. العائلات تصلي مع بعضها البعض ليل نهار. لقد دعوت لأن أصلي صلاة النوم مع أحد العائلات التي كنت ضيفا في منزلهم. طفلهم الصغير صلى، لقد صلى مثل البطريق لكل فرد من أفراد العائلة وبالاسم، أنا أعترف. وفي أثناء الصلاة فتحت عيني ونظرت إلى وجوه بقية أفراد العائلة. كان من الواضح جدا بأن كل منهم وضع إيمانه في صلاة هذا الطفل. صلت الأخوات حاليا في جمعية الإعانة مع بعضهم البعض، بينما كنا يتأهبنا وللمرة الأولى لزيارة أرملة صغيرة في السن. لقد رغبنا في أن يعرفنا ما الذي يجب عليهن القيام به وكيف يجب عليهم العمل مع بعضهم البعض لكي يهيئنا المنزل للعائلة والأصدقاء الذين سوف يزورون المنزل بعد انتهاء الجنازة. لقد احتجنا لأن يعرفنا من الرب الكلمات المؤازية التي يجب أن يلقينها. استجيبت صلواتهم. فعندما وصلنا إلى المنزل تمكنت كل أخت من أن تقوم بالمهام المواكلة إليها، وتمت تهيئة المنزل على نحو سريع، لدرجة أن بعض الأخوات تندمنا لعدم قيامهم بالمزيد من الأعمال. وعندما وصلت العائلة إلى المنزل تمكنت الأخوات من قول كلمات التعزية الملائمة. لقد اتحدنا في خدمة الرب وعلمنا بقلب واحد. أنتم دليل حي على أننا نمضي قدما في وحدتنا. تمنح لنا معجزة الوحدة عندما نصلي ونعمل للحصول عليها بطريقة الرب. عندما ستتحد قلوبنا، لقد وعد الرب قديسه المخلصين بغض النظر عن اختلافه الحضارية والصراع الدائر من حولهم بأن يمدهم بمثل هذه البركة. لقد كان يصلي لأجلنا ولأجل تلاميذه عندما قال ابنتي أبتي لكي نكون واحد. السبب الذي من أجله صلى نالت تلك البركة هو نفس السبب الذي على أساسه يريد الأب أن يهبنا إياها. نحن نعرف من خلال تجربنا الروحية بأن البهجة تأتي عندما نحصل على بركة الوحدة. نحن كأباء كأبناء للأب السماوي نتوق لأجل هذه البهجة التي استمتعنا بها في الحياة التي سبقت هذه الحياة. رغبته هي أن يمنحنا هذه الأمنية المقدسة بسبب محبته لنا. لا يمكنه أن يمنحنا إياها كأفراد. البهجة التي تأتي من الوحدة والتي يرغب في أن يمنح إياها لست مقصورة على أفراد معينين. لذلك فإنه ليس من الغريب بأن يناشدنا الله جميعا لأن نتحد لكي يباركنا. هو يطلب منا بأن نتحد كعائلات. لقد أسس صفوفا أجنحة وأفرع وأمرنا بأن نجتمع مع بعضنا البعض باستمرار في هذه الاجتماعات التي نظمها الله لنا. تكمن فرصتنا العظيمة. يمكننا بإمكاننا بإيمان كبير وبروح الصلاة أن نعمل لأجل تحقيق الوحدة التي ستجلبنا البهجة وتضاعف قوتنا وقدرتنا على الخدمة. لقد ووعد المخلص النفيين الثلاثة بأن يحصلوا على البهجة التي تأتي من الاتحاد معه كمكافأة أخيرة على خدمتهم المخلصة. قال من أجل هذا يكون فرحكم كاملا وستجدون وتجلسون ما في ملكوت أبي. سيكون فرحكم كاملا كما أكمل الأب فرحي وستكون مثلي وأنا مثل الأب. أنا والأب واحد. لقد زودنا الرب أدلة توجهنا حول الطرق التي يمكننا من خلالها أن نتسلم البركة الوحدة. كتاب مرمون يروي قصصا كثيرة عن أناس نجحوا في تحقيق الوحدة. لقد حصل ذلك في زمن ألمى بالقرب من مياه مرمون. ما فعله الناس في مثل هذه الأوقات الصعبة والحرجة كلها تزودنا بالشجاعة والهداية. كل شيء ألهم ألمى وشعبه بأن يفعله كان موجها لكي يساعد الناس في على أن يختاروا بأن يغيروا قلوبهم عن طريق كفارة يسوع المسيح. وهذه هي الطريقة التي يمكننا أن نوحد قلوبنا بها. ومنذ وقت من ذلك الوقت سموا بكنيسة الله أو كنيسة المسيح. وحدث أن كل من تعمد بقوة وسلطة الله أضيفوا إلى هذه الكنيسة. وأمرهم بأن لا يعملوا إلا بالأمور التي تعلمونها والتي تحدث بها الأنبياء المقدسين. وأمرهم بأن لا يبشروا إلا بالتوبة والإيمان بروح الرب الذي افتدى بشعبه. وأمرهم بأن لا يكون بينهم نزاع أو شقاق، لكن أمرهم بأن يمضوا قدما بإيمان واحد ومعمودية واحدة وقلوبهم موحدة وممتلئة بالمحبة تجاه بعضهم البعض. لهذا السبب أمر ألمى شعبه بأن يعلموا عن الإيمان والتوبة. لهذا السبب توقع أبنائي مني وفي كل إمسية عائلية أن أجد طريقة أشجعهم بها على أن يشهدوا بالمخلص ومهمته الأرضية. في كثير من الأحيان ننزع نحن الآباء إلى أن نشهد بالمخلص. نحن نحتاج ننجح في ذلك عندما نتيح الفرص في مثل تلك الليالي لكي نحثهم على ذلك. أما عن طريق تقديم الدروس أو الإجابة عن الأسئلة عندما كان يتم الإدلاء بأي شهادة، فإن الروح القدس تحل لكي تؤكد عليها. في إحدى تلك الليالي شعرنا بأن قلوبنا اتحدت مع بعضها البعض. إضافة إلى المراسيم يوجد هناك مبادئ نتبعها والتي تؤدي إلى وحدة عظيمة. واحدة من هذه المبادئ هي الوحدة، والتي هي الطريق الوحيد التي من خلاله نسعى ونتبع بها إرادة الرب. تسلم الرؤيا يطلب تسلم النور من الأعالي، والذي يأتي عن طريق روح القدس. فهو الذي سيشهد للقلوب المجتمعة حولنا بأن هذا الوعد حقيقي. كل من يؤمنون باسمي حتى يصيروا أبناء الله ويكونوا واحدا في كما أنا واحدا في الأب والأب واحد في كي نصير واحدا. هذا الشاهد سيزودكم كما يزودني بالأمل أن نتوحد ونصبح واحدا. المبدأ الثاني الذي ساعدنا على الوحدة هو أن نصبح متواضعين. الكبرياء هو أكبر عدو للوحدة. لقد شاهدتم إثارة مروعة شاهدته قبل يومين، النزاع الذي دب بين شخصين. بدأ هذا النزاع بنقاش بسيط، نقاشهم كان حول ماهية الأمور الصحيحة التي يجب القيام بها. بعدها احتد النقاش بينهما حول تحديد طبيعة الأمور الصحيحة. زاد حدة أصواتهم، احمرت وجوههم، وبدلا من أن يناقشوا المسألة نفسها بدأوا في التحدث عن أنفسهم. لقد شهدنا الآثار المدمرة لمثل هذا المصير المأساوي. في حالات النقاش يجب أن نجد نقطة يتفق عليها الجميع. لكي تكونوا صانعي سلام يجب أن يكون لديكم هذا الإيمان البسيط، وهو أننا كأبناء الله وبالرغم من الاختلافات التي بيننا فإن رأينا دائما هو جزء من الحقيقة. صانع السلام الحقيقي والذي يساهم في خلق الوحدة، الذي هو يساعد الناس على معرفة الحقيقة. الحقيقة التي يشاركونها مع الآخرين هي دائما الأعظم والأكثر أهمية من الاختلافات التي بينهم. يمكنكم أن تساعدوا أنفسكم والآخرين على أن يدركوا بأنكم عندما تطلبون المساعدة من الله وتبذلون جهدكم فإنه سيستجيب لصلواتكم لاستعادة السلام كما استعاد سلامي. هذا المبدأ نفسه ينطبق علينا عند محاولتنا لخلق الوحدة بين الناس ممن ينتمون إلى خلفيات ثقافية مختلفة. أبناء الله وبالرغم من الاختلافات التي بينهم لديهم شيء مألوف يتقاسمونه. هذه الاختلافات يمكن أن ينظر إليها على أنها فرصة. الله سوف يساعدكم على أن لا تنظروا إلى هذه الاختلافات على أنها سبب للخلاف، بل إنها فرصة. يمكن للرب أن يساعدكم على أن تدركوا وتقدروا مقدار أهمية ما يقدمه الآخرون وما تعجزهم أنتم عن تقديمه. لقد ساعدني الرب في أكثر من مرة على أن أرى حنوه ولطفه. هذا يقودنا إلى التحدث عن مبدأ آخر لخلق الوحدة، وهو التحدث بالخير عن بعضنا البعض. هذا المبدأ قد اختبرناه وجربناه في حياتنا اليوم. فكروا في المرة الأخيرة التي سألكم أحدهم عن أحوال أفراد عائلتكم. لقد حصل معي في الأسبوع الماضي. الآن توجد هناك أوقات تدفعنا لكي نحكم على الآخرين. في كثير من الأحيان نجبر على نطق مثل هذا الحكم، لكن في أحيان أخرى يكون الخيار لنا. على سبيل المثال، عندما يسألكم شخص عن ما رأيكم في الأسقف الجديد، كلما ساهمنا في خلق الوحدة فإننا ستنذكر وبسرعة آيات المقدسة. والآن يا إخوتي، أرى أن النور الذي يمكنكم أن تحكموا به هو نور المسيح، فاحترزوا عندما تحكموا باطلا، لأنه بنفس الحكم الذي تحكمون به عليكم أيضا. عندما تنظروا إلى الآخرين على أنهم غير كاملين فإنكم ستحاولون العثور على كلام جيد تقولونه. لقد قالت لكم أمهاتكم دائما بأنه إن لم يكن لديكم شيء جيد تقولونه عن شخص ما، من الأفضل أن لا تقولوا شيئا البتة. يجب أن تنظروا إلى الشيء الأفضل دائما في شخصية وأداء الأسقف. هذا هو الشيء الذي سيفعله المخلص كقاضي ومحب عندما يحكم على أفكاركم وأدائكم. الأسفار المقدسة والكلام الذي قالته لكم أمهاتكم يساعدكم على أن تدركوا الأفعال الجيدة التي قام بها الأسقف تماما كما سيفعل المخلص. أنا أعدكم بأن المشاعر السلام والبهجة تعتريكم عندما تتحدثون بحذر عن الآخرين. ستخلق الوحدة بينكم وبين الأسقف ومع الشخص الآخر الذي سألكم عن رأيكم في الأسقف، وذلك ليس لأن الأسقف كاملا أو لأن الشخص الذي سألكم يشارككم تقييمكم، بل لأن الرب سيجعلكم تشعرون بتقديره لكم لرفضكم البدء بزرع بذرة التفكك. نريدكم أن تتبعوا هذا المثال، وخاصة عندما ينضم العديد من بينهم الكثير من الاختلافات إلى ملكوته. ما يجب أن ندركه هو أن الكفارة تغيرنا جميعا، نصبح بسببها تلاميذ متواضعين محبين وفي نفس الوقت غير خائفين ومخلصين وفي كافة الأمور. نحن نعيش في بلدان مختلفة، لكننا نأتي إلى الكنيسة عن طريق شيء يغيرنا، لنصبح عندها وبهبة الروح القدس نصبح تماما مثل ما رأى الرسول بولس. فبه لنا كلنا اقتراب إلى الأب بروح واحد. إذن لستم غرباء وأجانب بعد الآن، بل أنتم رعية مع القديسين وأعضاء في عائلة الله. بالوحدة المتزايدة فإن الرب يتمكن من تحقيق أمور ينظر العالم إليها على أنها معجزة. يمكن القديسين أن ينجزوا أي هدف من أهداف الرب عندما يتحدوا ببر. لقد استمعتم إلى رؤساء الدول ورؤساء البلديات وقادة المؤسسات الخيرية في كافة أنحاء العالم يمدحوننا بكلمات مثل: كنيستكم كانت الأولى في تقديم المساعدة عن المحن. عند المحن المئات من أعضاء كنيستكم أحضروا معهم أشياء يحتاجونها من أنقذوا. لقد احترتم حتى خيامكم الخاصة بهم وأكلهم. لم يعرفوا الكلل وكانوا فرحين. لقد بدأ وكأنهم يعرفون وجهتهم. بعد كانوا يضيفون الكلمات التالية: أنتم شعب تعرفون كيف تنظم الأمور. أنا أشكرهم من دون أن أقول بأن هذه معجزة لا تكمن في التنظيم وحده، بل تعود إلى وحدة القلوب الناس. لقد ذهب القديسون باسم الله لكي يقدموا المساعدة. لقد ذهبوا بسبب استماعهم إلى توجيه القادة الذي اختارهم الرب. أنا أشهد بأن الوحدة التي نختبرها اليوم ستتزايد. الله الأب يحيى، هو يستمع إلينا ويستجيب لصلواتنا بمحبه، بمحبة المخلص يحيى ويساعدنا جميعا برحمة. هذه هي كنيسته، والرئيس مونسون هو نبي الله الحي. إذا أيدناه بقلوب متحدة وكلنا طاعة لله، فإننا سنمضي معا ونذهب أينما أرادنا الله أن نذهب، وفعلنا كل ما يريدنا أن نفعله. أترك معكم بركتي وأصلي بأن تسود الوحدة منازلكم وفي الكنيسة، وأترك معكم وعد الرب وهو بأن رغبات قلباتكم البارة ستتحقق. باسم يسوع المسيح، آمين.
What a marvelous message to be taught.
يا لها من رسالة رائعة تعلمناها الآن. لقد اجتمعنا اليوم كشعب واحد وأخذنا على أنفسنا اسم يسوع المسيح بأننا مسيحيون. أحد الأسئلة التي نسألها: لماذا إذا كان لدينا مثل هذه المحبة للمخلص، والتي لماذا إذا يريد البعض أن يكون من مضايقين ومضطهدين؟ حديثا قام مجموعة من قديسي الأيام الأخيرة الأمناء بطرح أكثر الأسئلة التي تورد إلى خواطرهم. فسألتني إحدى الأخوات: لماذا لا تدافع الكنيسة عن نفسها بشكل أكثر فعالية عندما تقع فريسة للاتهامات الموجهة ضدها؟ إجابتي على هذا السؤال كانت أن واحدة من أعظم الاختبارات الأرضية تتجسد في الاتهامات التي توجه ضد معتقداتنا. في بعض اللحظات يمكن أن نستجيب بغضب واحتداد ونستعد للمواجهة، ولكن هذه فرص هامة لكي نقف ونتراجع ونصلي ونتبع قدوة المخلص. تذكروا أن يسوع نفسه اتهم واضطهد ورفض من العالم، وفي حلم لحي أولئك الذين كانوا مقبلين إلى المخلص تعرضوا للاستهزاء والسخرية. العالم يكره تلاميذي، قال يسوع لأنهم ليسوا من هذا العالم تماما مثلما أنا لست من العالم. لكن عندما نجيب على اتهامات من يتعرضون لنا كما فعل المخلص فأننا لن نصبح فقط مثل المسيح ولكن سندعو الآخرين ليشعروا بمحبته ويتبعوه. الرد على هذه الطريقة المسيحية للرد على الاتهامات ليست مدونة في سجل أو عليها وصفة. استجاب المخلص بطريقة مختلفة في كل حالة. عندما تواجه مع الملك الشرير هيرود التزم الصمت، وعندما وقف أمام بيلاطس أدلى بشهادة قوية وبسيطة عن ألوهيته وهدفه. وعندما اصطدم مع الصرافين في الهيكل مارس مسؤوليته المقدسة في الحفاظ على وحماية كل ما كان مقدسا. وعندما رفع على الصليب نطق الكلمات التي لا يوجد لها مثيل: أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. يعتقد البعض خطأ بأن الصمت والغفران والتواضع والإدلاء بشهادة متواضعة هو ضعف أو سلبية، ولكن أن نحب أعدائنا، نبارك لاعنينا، ونفعل خيرا مع من يكرهوننا، ونصلي لأجل من يستغلوننا ويضطهدوننا، يتطلب ذلك الكثير من الإيمان والقوة، وفوق كل هذا كلها الشجاعة المسيحية. بين النبي جوزيف سميث شجاعته طوال أيام حياته، رغم أنه قاس من الاضطهاد القاسي على كافة أيدي البشر، على يد كافة البشر، مؤمنين وغير مؤمنين، فإنه لم يتراجع ولم ينتقم ولم يفسح المجال للكره ليسود في قلبه، بل مثل كافة تلاميذ المسيح فعل كالمخلص وأظهر محبته وعطفه. هذه هي الشجاعة المسيحية. عندما لا ننتقم، عندما نصفح ونتغلب على مشاعر الغضب، فإننا أيضا نقف مع المخلص ونظهر حبه الذي هو القوة الوحيدة التي يمكنها التغلب على العدو والرد على من يتهموننا دون أن نتهمهم بالمقابل. هذا ليس ضعفا، هذه هي الشجاعة المسيحية. على مدى السنين تعلمنا بأن التحديات التي تعترض إيماننا ليست جديدة ولن تتلاشى قريبا، لكن التلاميذ المسيحي الحقيقيين دائما يقتنصون الفرص في وسط الصعاب. في كتاب مورمون النبي بنادي كان مأسورا وجلب ليقف أمام الملك الشرير نوح، ورغم أن الملك عارض بنادي بشدة وحكم عليه بالموت في النهاية، فإن أبنادي علم الإنجيل بجرأة وأدلى بشهادته على أي حال. باستغلاله لمثل هذه الفرصة اهتدى كاهنا اسمه ألما إلى الإنجيل وجلب العديد من النفوس إلى المسيح. شجاعة أبنادي كانت وألما كانت شجاعة مسيحية. تبين التجربة أن الآراء السلبية للعامة فيما يتعلق بالكنيسة يمكن أن تساعد في تحقيق هدف الرب. في عام 1983 كتبت الرئاسة الأولى إلى قادة الكنيسة: المعارضات قد تكون فرص. التحديات المستمرة التي تواجه مبشرينا سببها عدم اهتمام الآخرين بالمسائل الدينية وبرسالتنا. هذه الانتقادات تخلق الاهتمام بالكنيسة، وهذا يتيح الفرصة للأعضاء ليقدموا الحقيقة إلى من يراقبوننا. يمكننا أن نستغل مثل تلك الفرص بطرق عديدة: رسالة لطيفة إلى محرر الجريدة، محادثة مع صديق، تعليق على مذكرات شخصية، أو كلمات التأكيد لشخص ألقى تعليقا جارحا ومؤلما. يمكننا أن نرد بمحبة على من لديهم معلومات خاطئة ولديهم تحيز، ومن أبعدوا عن الحقيقة لأنهم لا يعلمون أين يبحثوا عنها. أؤكد لكم بأن الرد على من يتهموننا بهذه الطريقة لا يعد ضعفا، بل هو الشجاعة المسيحية في العمل. الظروف التي نرد فيها على الآخرين مختلفة. لحسن الحظ الرب يعلم قلوب من يتهموننا وكيف يمكننا أن نرد عليهم بفعالية. وكتلاميذ حقيقيين فإن الحصول على إرشاد وهداية الروح والحصول على الإلهام والحل الملائم لكل حالة. وفي كل مواجهة يستجيب التلاميذ الحقيقيون بطرق تدعو روح الرب. ذكر بولس أهل كورنثوس بأن كلمات تبشيره لا تغلفها كلمات البشر الدنيوية، لكنها كلمات روحية للتوجيه والقوة. ولأن هذه القوة تكمن في روح الرب، فلا يجب أن تدب فينا روح النزاع عندما نناقش الأمور التي تتعلق بالدين. تماما كما يتعلم كل مبشر، فإن النقاش الحاد حول تعاليم الإنجيل يطرد الروح. قال المخلص: كل من لديه روح النزاع ليس مني. غالبا ما يعترينا الندم عندما نرد بحدة على من يتهمون أعضاء الكنيسة بأنهم غير مسيحيين. أتمنى أن يخيم على حديثنا مع الآخرين روح البهجة والمحبة والسلام وطول الأناة والتقوى والمحبة والإيمان والرحمة والاعتدال. الرحمة كما عرفها قاموس ويبستر هو إظهار الصبر وطول الأناة وتحمل الجرح الذي يسببه الآخرين دون الشعور بالمهانة. الرحمة ليست ضعفا، إنها دليل ورمز على الشجاعة المسيحية. هذا المبدأ ضروري جدا في التعامل مع أعضاء الكنائس الأخرى. أبونا السماوي يحزن حقا وتتصاعد ضحكات الشيطان عندما نناقش بحدة الاختلافات والمبادئ العقائدية مع جيراننا المسيحيين. قولي هذا لا يعني بأن نقلل من أهمية مبادئنا ومعتقداتنا. لا يمكننا أن نغير تعاليم الإنجيل المستعاد، حتى وإن كان تدريس هذه التعاليم والمبادئ وطاعتها سيجعلنا نبدو أقل أهمية في أعين العالم. حتى وعندما نشعر بالرغبة في التحدث بكلمة الله بجرأة، يجب أن نصلي لنمتلئ بالروح القدس. لا يجب أن نخلط بين الجرأة وكذب الشيطان. يجب على التلاميذ الحقيقيين أن يتحدثوا بهدوء واثق وليس بكبرياء وغرور. كتلاميذ حقيقيين يجب أن ينصب اهتمامنا على مصلحة الآخرين وليس مصلحتنا الشخصية. الأسئلة والانتقادات تمنحنا الفرصة لنتقرب من الآخرين ونبين لهم بأنهم يعنون الشيء الكثير لأبينا السماوي ولنا. هدفنا يجب أن يكون مساعدتهم على فهم الحقيقة وليس دفاعاً غرورنا والنقاط التي يجب أن نربحها في خوض النقاش. شهاداتنا هي أقوى جواب يمكننا أن نستخدمه لنرد على متهمينا، ومثل تلك الشهادات يمكن أن تولد فقط من الحب والرحمة. يجب أن نكون مثل إدوارد بارتريدج الذي قال عنه الرب: قلبه نقي لأنه مثل نثانئيل القديم في القدم الذي لا يعرف قلبه الحق. أن نكون بدون حقد، لنكون بدون حقد يجب أن يكون لدينا براءة الأطفال، ولا نكون حساسين، ولا نشعر بالمهانة بسرعة ونغفر الآخرين بسهولة. هذه الصفات تتعلم أولا في المنزل والعائلة وفي كافة علاقاتنا. لنكون بدون حقد يجب أن ننظر إلى أخطائنا التي نرتكبها، وعندما نتهم يجب أن نسأل كما سأل واستفسر الرسل المخلص: هل أنا هو يا رب؟ إذا استمعنا إلى إجابة وهبتها الروح، يمكننا إذا احتجنا أن نعتذر ونسعى للحصول على المغفرة ونتقدم. من دون وجود الرياء، فإن التلاميذ الحقيقيين يتجنبون الحكم والتعليق على آراء الآخرين. العديدون كونوا صداقات قوية مع أناس من غير أعضاء الكنيسة في أماكن العمل ومع الجيران وفي كافة أنحاء العالم. نحن نحتاجهم وهم يحتاجوننا. وكما علمنا الرئيس توماس إس مانسون: دعونا نتعلم احترام الآخرين. نحن لا نعيش بمفردنا في مدننا، في أمتنا وفي عالمنا. انتهى الاقتباس. ومثلما أظهر المخلص مع هيرودس، فإن إظهار الشجاعة المسيحية أحيانا يتطلب منا أن نلتزم الصمت. في أحد المرات وبينما كنت ألعب الجولف وخزتني نبتة الصبار، فشعرت بأن إبرا اخترقت جسدي مثل إبر القنفذ. التصقت شوك النبتة بملابسي ورغم أنني لم أقترب كثيرا من النبتة. بعض الحالات في حياتنا تشبه تلك النبتة، يمكن أن تجرحنا فقط، وفي مثل تلك الحالات من الأفضل أن نتجنب هذه الأوضاع ونبتعد. وعندما نفعل ذلك فربما يحاول أحدهم استفزازنا وبدء نقاش حاد. في كتاب مورمون نقرأ عن لاهونتي ورجاله الذين خيموا على سفح الجبل عماليق الخائن حث لاهونتي على أن ينزل من الجبل ليقابله في الوادي. وعندما غادر لاهونتي الجبل العالي تم تسميمه بالتدريج إلى أن مات وانهزم رجاله على يدي عماليقة. الجدال ومناقشة الآخرين مع بعض الأحياء مع بعض الأشخاص يحثاننا على أن ننزل من أرضيتنا العالية حيث يوجد النور وحيث يمكننا أن نرى نور الصباح ونور المساء. الأرض العالية الجبل هي المكان الحقيقي التي توجد به المعرفة. وعلى الأراضي ونحن من هم على الأراضي العالية قد يرغب البعض منا أن ننزل إلى إليهم ونغرق في الوحل ونثير النقاشات الدينية. هؤلاء الأشخاص مصممون على إثارة النقاشات الدينية والحادة سواء على الإنترنت أو في السجن. من الأفضل لنا أن نبقى على الأرض العالية وهي أرض الاحترام ومحبة الآخرين. وبعمل ذلك فإننا نتبع مثل النبي نحمية الذي بنى حائطا حول أورشليم. أعداء نحمية طلبوا منه أن يقابلهم على السهل حيث كانوا يتآمرون عليه. وبعكس لاهونتي فإن نحمية رفض بحكمة عرضهم ورد عليهم بهذه الكلمات: نحن لدينا أيضا عملا عظيما لنؤديه ولن نتمكن من حمايته وإنجازه إذا سمحنا لأنفسنا بأن نتوقف عن الجدال والنزاع. انتهى الاقتباس. نحن أيضا لدينا عمل عظيم لنفعله ولن يتحقق هذا العمل إذا سمحنا لأنفسنا بأن نتوقف ونناقش ونشتت انتباهنا، بل يجب أن نستجمع شجاعتنا المسيحية ونمضي قدما. وكما نقرأ في كتاب المزامير: لا تشغلوا بالكم بسبب فاعلي الشر. الشر دائما في العالم، جزء من الاختبار الأرضي العظيم هو أن نكون في العالم ولكن لا نكون من العالم. في صلاته الشفاعية سأل المخلص أبيه السماوي: أنا لا أصلي بأن لا تأخذهم من العالم بل أن تحميهم من الشر. ولكن وكما حذر المخلص من الاضطهاد فإنه وعدنا بالسلام: سلامي أترك معكم، سلامي أعطيكم، لا تدعوا قلوبكم تضطرب ولا تخافوا. أنا أشهد بأننا عندما نحمل على عاتقنا السلام فإن وعد الرئاسة الأولى سيتحقق، وهو أن المعارضة التي قد تبدو صعبة تفاديها هو بركة لملكوت الله على الأرض. إلى الأخت التي سألت السؤال وكل من يسعى ليعرف كيف نرد على من يتهموننا، أجيب: أحبوهم مهما كان عرقهم، مبدأهم، دينهم، أو مبدأهم السياسي. إذا تبعنا المسيح وأظهرنا شجاعته فإننا يجب أن نحبهم ولا نشعر بأننا أفضل منهم، بل بأننا نرغب في بمحبتنا بأن نبين لهم طريقا أفضل كما فعل يسوع المسيح. طريقه تقود إلى بوابة المعمودية والطريق المستقيم والضيق وهو الحياة الصالحة وإلى معبد الله، وهو وطريقه هي الطريق والحق والحياة وهي الحياة الأبدية. وفقط من خلاله يمكن لنا جميعا كأخوة وأخوات أن نرث أعظم هبة يمكن أن نحصل عليها، وهي الحياة الأبدية والسعادة الأبدية. وأن نساعدهم ونكون قدوة لهم هو ليس للضعفاء بل للشجعان والأقوياء، لي ولكم قديسي الأيام الأخيرة الذين يدفعون ثمن التلمذة ليسوع المسيح بالإجابة على المضطهدين والمعارضين بالشجاعة المسيحية. أختتم بالإدلاء بشهادة كما قال مورمون: ها أنا تلميذ ليسوع المسيح ابن الله. وقد دعاني لأعلن كلمته بين شعبه كي تكون لهم الحياة الأبدية، وأدلي بالشهادة الخاصة له بأن حياتنا يمكن أن تكون أبدية لأن محبته أبدية، ويمكننا أن نشارك محبته الأبدية اللامشروطة مع إخوتنا وأخواتنا في كل مكان. وهذه هي الصلاة المتضعة باسم يسوع المسيح، آمين.
One of the overarching truths.
واحد من الحقائق الشاملة للاستعادة هي الله يحيى ويسكن في السماوات، وبأنه كان يبشر بممجد بجسد من لحم وعظم، وبأنه بالأمس واليوم وفي الغد وإلى الأبد غير متغير، ونبع كافة الحقائق والفضائل. كان آدم وحواء أول أولاد على هذا الأرض. قال عن خلقهم: أنا الله خلقت الإنسان على صورتي، وصورة ابني الوحيد، ذكر وأنثى خلقتهم. هذه الحقيقة ترفع في مقام العائلة الإنسانية. الرجال والنساء هم مخلوقات رائعة منحت صفات إلهية. في وقت الخلق وضع الله في آدم وحواء قدرة إلهية لكي ينجبوا أطفالا على صورتهم، فلذلك خلقنا نحن جميعا على صورته. إلا أننا جميعا نتعرض للمحن ومصائب أرضية مثل المرض، السن، والموت، وكلها أمور لا مفر منها. المصاعب والآلام هي جزء من رحلتنا الأرضية. النزاعات والشهوات الشخصية كلها حاجات لن تشبعها. لأجل هذه الأسباب وغيرها نحن نحتاج إلى مساعدة أبونا السماوي. المصدر الهام للسلم مثل هذه المساعدة تأتي عن طريق الخدمة التي يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان. الوصية أن تحب قريبك كنفسك، ولأننا جميعا أخوة وأخوات، فكلنا أقرباء بغض النظر عن المسافات والخلافات الحضارية والديانية التي تبعدنا عن بعضنا. قال النبي جوزف: الرجل الممتلئ بمحبة الله لا يقتنى بمباركة حياة عائلته فقط، بل يسعى لمباركة العالم والبشرية بأكمله. الرب هو قادر ومثل على ذلك. من يفعل خير بين أبناء البشر، ومن لم ينكر كل من يتبعه سواء كان أبيض أسود، عبدا أم حر، رجلا أو مرأة، وهو حتى يتذكر الوثنى، كلهم سواء له. لكي نساعد الآخرين بحسب توجيه الرب، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لكي نعتني بأنفسها ونضحي لمساعدة المحتاجين. الفقراء يعلمون بجد لاقتناء لقمة عيشهم ويسعون لمساعدة الآخرين أيضا. لقد وضع هذا النمط أمامنا منذ البداية. خطة الكنيسة الخيرية لإنعاش تجسد هذا النمو الإلهي وإعضاء الكنيسة المؤمنين ينفذونها. أعطياتهم تساعد الأرامل، تقدم المساعدة للأيتام والمأوى لمن يعانون. منذ سنوات مضت سفير الصين في الولايات المتحدة زار مدينة سولت ليك سيتي وتجول في موقع الكنيسة وألقى خطابا في جامعة بريغام يانغ بعد أن أطلع على برنامج الإنعاش الخيري للكنيسة. قال: إذا أحببنا جميعا بعضنا البعض على هذا النحو فإن السلام سيعم العالم. الصيام ودفع قيمة وجبات الطعام التي لم يتم أكلها إلى الفقراء سيطرت على اهتمام السفير. عند انتهائه من زيارة المركز الخيري أعطى المدير المسؤول ظرفا لونه أحمر. في الصين تقديم الظرف الأحمر هو تعبير عن الحب، البركة وأطيب التمنيات. إنها لا تحتوي على الكثير، قال السفير، لكنها تحتوي على قيمة طعام الإفطار الذي لم أتناوله في خلال اليومين الماضيين. أنا أريد أن أقدم معطيات صيامي إلى المركز الخيري للكنيسة. خطة الإنعاش الخيرية للكنيسة هي ملهمة من عند الله، مبدأها الأساسية لخلاص الإنسان. إنها راية تجسد الخدمة، تشهد للعالم بأنها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة قد استعيدت. إنها مساعدة إلهية. قال الرئيس توماس مونسون: مبدأ الإنعاش الخيرية لا تتغير، إنها حقائق مكشوفة. مبدأ آخر أساسي لكي نتسلم مساعدة الله إلا وهو عن طريق الصلاة. لقد أمرنا بأن نصلي إلى الله أبينا السماوي باسم يسوع المسيح. النصيحة هي بأن نسأل وسوف يعط لنا. نبحث وسنعثر على ما نريد. نطرق الباب ويفتح لنا. الآب السماوي يستجيب لكافة الصلوات المخلصة. كنبي لله الرئيس مانسون في كثير من الأحيان نفقد الأمل. نشعر بأننا مهملون وحيدون وذوي قلوب مكسورة. إذا وجدتم أنفسكم في هذا الواقع يناشدكم أن تتجهوا إلى أبيكم السماوي. سيرفعكم ويقودكم. هو لن يخلصكم دائما من هو سوف يخلصكم دائما من محنكم، لكنه سيعزيكم ويقودكم بمحبة وسط العاصفة مهما كانت. عندما نشعر بالحاجة إلى شيء ما، فإننا نعتمد على نوع خاص من الصلاة التي يقدمها إنسان مخولين لخدمة بالنيابة عن الله. مضى يسوع المسيح يشفي المرضى ويحيي الموتى ويخلص النفوس التعسة. مع الإنجيل المستعادة جاءت قوة الكهنوت والسلطة التي خولت ممارسة هذه الجانب من عمل الرب. عندما يشعر أحد بالمرضى أو الياس، أدعو شيوخ الكنيسة ودعوهم يصلوا عليه، يمسحوه بالزيت باسم الرب، وصلوات الإيمان سوف تخلص المرضى والرب سوف يقيمه. الشيوخ الأمناء مخولين لأن يؤدوا عمل الرب كما لو كان الرب موجودا. إذا أردنا تدوين سجل بعد الصلوات التي استجيبت لما كان العالم كله يتسع لها، روى الشيخ كيلان أوراد من الرئاسة العامة وزميل حبيب في هذا القصة المحببة لدي: لقد تسلمت مكالمة هاتفية أعلمت فيها بأن قريب لي، وهي فتاة تبلغ 12 من العمر اسمها جانس، كانت ترقد في المستشفى وهي في مصاب بجروح خطرة وتحتاج إلى بركة كهنوتية. أنا والشيخ كاولي ذهبت إلى المستشفى، هنالك علمنا عن تفاصيل الحادث. لقد صدمت حافلة العجلات الخلفية لحافلة مرت من فوق رأسها وجسدها. أنا والشيخ كاولي دخلنا إلى الغرفة حيث كانت جانس ترقد. لقد كانت تجوف الحوض لديها مكسور، وأيضا الكتف وغيرها من العظام الأخرى، إضافة إلى إصابات خطرة في الرأس غير قابل للعلاج. بالرغم من هذا كله شعرنا بأننا يجب أن نباركها. أنا قمت بمسحها بالزيت، والشيخ كاولي ختم عملية مسح الزيت بأسلوب قوي ومليء بالعزيمة. باركها وسأل الله أن يعافيها وتحيا حياة طيبة من دون أن تعاني من تأثيرات الجروح مستقبلا. لقد كانت بركات رائعة ولحظة عظيمة. لم تحرك جانس عضلة واحدة في الجسد لمدة أكثر من شهر، لكننا لم نفقد إيمان. لقد تسلمت بركة معلنة لأن تتعافى ولا تعاني من أي إعاقات. مضت على تلك الزيارة التي قمنا بها للمستشفى أعوام كثيرة. لقد تحدثت حاليا مع جانس، عمرها الآن 77 عاما، ولديها 3 أبناء، وهي جدة 11 حفيدا. إلى الآن لم تعاني من أي تأثير جانبي من أثر تلك الحادث. هذه واحدة من العديد من الأحداث التي حصل فيها مثل هذا الشفاء، ولكن لا توجد أي واحد منا تشهد بقوة على كيفية مساعدة الآب السماوي لأبنائه عن طريق الصلاة كتلك التي حصلت مع غرفة المستشفى حيث كانت جانس والتي تبلغ 12 من العمر راقدة، ويقف إلى جانبها 2 من خدام الله منذ سنوات مضت. المساعدة الإلهية تأتي لنا عن طريق ابنه، ولأن الله أحب العالم فقد وهب ابنه الوحيد، فكل من يؤمن به لن يعفى بل ستكون له الحياة الأبدية. أنا أشهد بالرب يسوع المسيح بكل خشوع. يجب أن نكون حذرين في الكيفية التي نستخدم بها اسمه، فلقد أحببناه بسبب تأثيره، تعاليمه، وتخليصه لنا. لا يجب أن نتحدث عنه باستخفاف كما لو أننا سنحدث مع أحد الجيران. هو الابن الأول من بين أبناء الله الروحيين. لقد كان من خطط ورسم له أن يفعله، فكافة الأمور التي تخشع له وتشهد به لقد أملأ على الأنبياء القدامى ما عليهم أن يكتبوا، وحقق وعوده وكلماته. وبما أن مولود الله وولدته العذراء مريم فقد تغلب على الموت، كفر عن خطايا العالم، وجلب الخلاص إلى الأحياء والأموات، وكربناء المقام أكل السمك والعسل مع رسلاء ودع الجموع لشاركة مأدبه دع الجموع لكي تلمس جروح يديه قدميه وجانبيه لكي يعلموا ويتأكدوا بأنه الله بأنه إله إسرائيل وبأنه يسوع المسيح الحي. إلى الجميع يعلن أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي فإن مات سيحيا، ومن عاش وآمن بي فلن يفنى. هو قاضينا وفادينا العالم. عند مجيئه الثاني سوف يضع عبء الحكومة على كتفيه، وسوف يدعى اسمه الرائع الناصع وإله القوي الإله الأبدي أمير السلام. أدلي بشهادتي بتلك الأمور باسم يسوع المسيح. آمين.
في المؤتمر العام الماضي دعيت من قبل الرئيس مونسون لأن أكون رئيسة منظمة الشابات الجديدة. عندما وقفت في حضرة نبي الله ومنحت هذه الثقة المقدسة، تعهدت لأن أخدم بإخلاص ومن كل قلبي وقوتي وعقلي وذهني في هذه الدعوة. قبل أن أتسلم هذه الدعوة كنت أمتلك طبقا صغيرا منقوش عليه شعار يمكنني أن أنجز أمورا صعبة، لكن إذا أردت أن أغير كلمات هذا الشعار فستكون هذه الكلمات مختلفة، وهي بقوة الرب يمكنني أن أفعل كافة الأمور. إنني أعتمد على هذه القوة اليوم بينما أقف أمامكم في هذا المكان المقدس. في شهر أبريل الماضي وبعد مضي يومين على المؤتمر العام عقدنا اجتماعنا الأول كرئاسة مؤيدة. تسلقنا الجبل حتى وصلنا إلى قمة الإنساين، وعندما نظرنا إلى الوادي أسفلنا رأينا الهيكل الذي يحمل على قمته تمثال الملاك موروني الذي كان يلمع تحت أشعة الشمس. كلنا تمكننا من رؤيته. الهدف الذي تقوم عليه رئاستنا هو الهيكل، وأن نعد أيضا كل شابة لأن تكون مستحقة لأن تبرم وتحفظ العهود المقدسة وتتسلم مراسيم الهيكل. الهيكل هو السبب الذي لأجله نفعل كل شيء في الكنيسة. الهيكل كان هو السبب الذي لأجله ترك الرواد من أسلافنا منازلهم وذهبوا إلى الغرب. إنه السبب الذي لأجله عانوا من الفقر وحتى الموت. عهود الهيكل كانت هي السبب الذي لأجله مات العديد من الأطفال على الطريق. أولئك الرواد غنوا على طول الطريق: أقبلوا أقبلوا يا قديسين، لا تخافوا من العمل والصعاب، بل بكل بهجة شقوا طريقكم. بعد مرور بعضهم فقد كل شيء، ولكنهم جاءوا إلى جاءوا إلى هذا الوادي ولديهم أمل في أن يحصلوا على العهود والمراسيم من الهيكل. بعد مرور يومين فقط على وصول القديسين إلى مدينة سولت ليك، بريغهام يانغ ومساعديه تسلقوا الجبل المؤدي إلى الإنزاين. على هذه القمة وضعوا علما مربع الشكل ذا لون أصفر براق وثبتوه على عصا، وجسد هذا العلم رمزا وراية للأمم. القديسون تمكنوا من أن يجعلوا من أنفسهم نورا وراية للأمم. في شهر إبريل الماضي تسلقنا نحن النسوة الثلاثة إلى قمة الإنزاين، ووضعنا نحن أيضا علما على عصا يمثل رايتنا ورمزنا وقيمنا إلى جميع الأمم، والتي تدعو إلى عودة الفضيلة. الفضيلة هي المتطلب الأساسي لكي ندخل في هياكل الرب المقدسة ونتسلم روحه المرشدة. الفضيلة هي النمط والسلوك المبني على أسس أخلاقية جيدة، إنها تتألف من الطهارة والنقاء الأخلاقي. الفضيلة تبدأ في القلب وفي الذهن، وهي تنبع من المنزل، هي نتاج العديد من القرارات والأفعال. الفضيلة هي كلمة لا نسمعها كثيرا في مجتمعنا اليوم، لكن جذور كلمة الفضيلة تعني القوة. النساء والرجال الفاضلين يمتلكون نخوة وقوة داخليتين، إنهم ممتلئين ثقة لأنهم مستحقين لأن يتسلموا ويحصلوا على إرشاد الروح القدس. نصح الرئيس مونسون: دافعوا عن الحق والصواب حتى ولو كنتم وحدكم في الميدان، امتلكوا الشجاعة الأخلاقية لكي تكونوا نورا للآخرين ليتبعوه. لا توجد هناك صداقة تفوق في أهميتها راحة ضميركم ونقاؤه، ويا له من شعور رائع أن تعرفوا بأنكم تقفون في مكانكم المخصص لكم وكلكم طهارة ونقاء، واثقين بأنكم مستحقين لفعل ذلك. أمن الممكن أن نستجيب لمثل الأفكار القائلة بأن المعايير الأخلاقية هي موضة قديمة وليس لها قيمة في مجتمعنا اليوم؟ وكما ذكرنا الرئيس الأخ هيلز الآن قبل قليل بأن لحنطي المذكور اسمه في كتاب مورمون كان قابعا في أعلى الجبل، هو وأتباعه كانوا عازمين على أن لا يتركوا الجبل أو ينزلوا منه أبدا، لكن عماليق المخادع، وبعد أن أخفق 4 مرات في إنزال لحنطي من على سفح الجبل، نجح أخيرا في إقناع لحنطي بالنزول. وبعدها وبعد أن صدقوا وعد عماليق الكاذب، سمموا لحنطي رويدا رويدا إلى أن مات. لم يسموه فقط، بل فعلوا ذلك تدريجيا. أمن الممكن أن نقاوم في البدء وبعدها نتقبل ما يحيط بنا من سلوكات وأخلاقيات فاسدة؟ أمن الممكن أن تكون وسائل الإعلام والشخصيات الفاسدة قد ضللتنا ودفعتنا لأن ننسى حقيقة كينونتنا الإلهية؟ هل يتم تسميمنا تدريجيا مثل لحنطي؟ ما الذي يمكنه أن يكون أكثر نشرا للضلال من تشجيع جيل وشباب صاعد على أن لا يفعلوا شيئا وينشغلوا ببعث الرسائل الإلكترونية بدلا من معرفة الحقائق المدونة في كتاب كتب لأجلكم ولأجل أيامكم من قبل أنبياء الله، أي كتاب مورمون؟ ما الذي يمكنه أن يكون أكثر نشرا للضلال من تشجيع النساء كبارا كنا أم صغار، أنتم وأنا، على أن نهتم فقط بأنفسنا، بملابسنا، بمظهرنا الخارجي وحجمنا، ونتغاضى عن أهمية كينونتنا الإلهية وقدرتنا على أن نغير العالم من حولنا عن طريق تحلينا بالفضيلة؟ ما الذي يمكنه أن يكون أكثر ضلالا وشرا من إغراء الرجال كبار كانوا أم صغار، ممن يحملون كهنوت الله المقدس على أن ينظروا إلى الصور الإباحية والتركيز على الأمور الجسدية بدلا من أن يكونوا حراسا للفضيلة؟ القصة المدونة في كتاب مورمون عن الشباب المحاربين الذين بسبب تحليهم بالفضيلة تمكنوا من الدفاع عن عهود آبائهم وإيمان عائلتهم. فضيلتهم والتزامهم لأن يكونوا صادقين في كافة الأوقات غيرت العالم. أنا أؤمن وبصدق بأن امرأة واحدة فاضلة أو رجلا واحدا فاضلا تقوده أو يقودها الروح يمكن أن يغير العالم، لكن ومن أجل أن نفعل ذلك ذلك يجب أن نسترجع الفضيلة، يجب أن نحصل على التدريب المكثف. مثلما قال راكد الماراثون غوما إيغونغ بعد أن فاز في سباق نيويورك للماراثون، العزيمة على الفوز لا تعني شيئا من دون العزيمة على الاستعداد والتحضير. هذا هو الوقت الذي يجب أن نستعد ونتأهب فيه بممارسة المزيد من الانضباط الذاتي. هذا هو الوقت الذي يجب فيه أن نضع أهدافنا ونركز على الوصول إلى خط النهاية. العودة إلى الفضيلة يجب أن تبدأ في قلوبنا وفي منازلنا. كيف يمكن لكل واحد منا أن يبدأ في رحلته للعودة إلى الفضيلة؟ برنامج التدريب سيكون فريداً من نوعه. لقد حصلت على تدريب الشخصي من التعليمات والتوجيهات المدونة في الأسفار المقدسة لتزين الفضيلة أفكاركم من دون توقف. تشبثوا بالعهود، قفوا على أرض مقدسة، ضعوا جانباً أمور العالم، صدقوا بأنه يجب أن تتوبوا، تذكروه دائما، واحفظوا وصاياه، واسعوا وراء كل ما فيه محبة وتقوى وصلاح. الآن وأكثر من أي وقت مضى، فقد حان الوقت لكم لأن تستجيبوا لدعوة موروني. انهضوا وقوموا وتشبثوا بكل هبة صالحة واهجروا كل ما هو دنس. لقد حضرت مباركة أحد حفيداتنا الجدد. لقد كان مشهدا مقدسا لي ولزوجي ولأبنائنا عندما وقفنا كلنا ومن نحب في دائرة لكي نبارك هذا المخلوق الصغير. لقد كانت جميلة وهي ترتدي ملابسها البيضاء، ولم يؤلمني بأنها قد حصلت أو لقبت باسم جدتيها، لكن أكثر شيء أثر في هو البركة التي أعطاها إياها والدها زاد. لقد بارك أنابيل إلين لأن تفهم كينونتها كابنة الله، وبأن تتبع قدوة والدتها، جدتيها وأختها، وبأن تعثر على البهجة من خلال عيشها حياة فاضلة تعدها لأن تدخل إلى الهيكل وتتسلم العهود المقدسة. في تلك اللحظة المقدسة صليت لأن تحاط كل شاب بقوة الشابة بقوة الكهنوت التي تحميها وتباركها، ليس فقط عند ولادتها بل طوال أيام حياتها. في أثناء هذا التجمع المقدس والمبارك، وعندما طلب الرئيس أوغدورف من الحاضرين تأييد نبي الله الجديد والرئاسة الأولى، شاهدت كافة الجموع من الأخوة من حملة الكهنوت ينهضون. لقد شعرت بقوتكم وقوة كهنوتكم، أنتم حراس الفضيلة. وبعدها وعندما غلبتني مشاعري قال: حسناً يا عضوات منظمة الشابات، انهضنا الآن. رأيت كنا وأنا جالسة في مقعدي تنهضنا وتقفنا مع بعض كنا البعض. لا توجد هناك أقوى من قوة فضيلة كنا في هذا العالم اليوم. لا يجب أبداً أن تقللوا من أهمية قوة كنا وتأثير بركة كنا. أنا أشهد بأن التمسك بالفضيلة ممكن بسبب قدوة المخلص والفضيلة التي تتوج تضحيته الكفارية العظيمة. أنا أشهد بأننا سنحصل على القوة التي تؤهلنا للقيام بكافة الأمور وليس بالأمور الصعبة فقط. الآن هو الوقت المناسب لكل منا لأن ينهض ويجسد علما ورايا للعالم يدعوان إلى الفضيلة والعودة لها والتمسك بها. أصلي أن نحيا ونعد الأرض لمجيئه الثاني لكي نكون مثله أنقياء عندما يأتي إلينا، وطاهرين تماما مثله طاهر ونقي باسم يسوع المسيح. آمين.
My brothers and sisters, on
أخواتي الأعزاء في 19 من تموز هذا العام اجتمع أبناء رواد يوتا في مكان في حديقة This is the place بهيريتج بارك بسولت ليك سيتي ووضعوا تمثالا للنبي جوزيف سميث وخليفته النبي بريغام يانغ. عنوان التمثال العيون نحو الغرب يبين النبيين العظيمين مع خريطة للمناطق الغربية. الكثير من الناس بما في ذلك القديسي الأيام الأخيرة ينسون بأن جوزيف سميث كان يعلم تماما بأن الكنيسة في النهاية ستتجه إلى الغرب الأمريكي العظيم. وفي الشهر أغسطس 1842 تنبأ بأن القديسين سيواصلون المعاناة من الاضطهاد وسيقادون إلى جبال الروكي وسيرتد الكثيرون وسيقتل الكثيرون من قبل المضطهدين أو سيخسرون حياتهم نتيجة للتعرض للبيئة والمرض وسيتمكن البعض من بناء المدن وسيصبح القديسون أمة عظيمة في وسط جبال الروكي. وحتى أقرب الأقرباء إلى جوزيف في تلك السنين المبكرة لم يفهموا بشكل كامل التجارب والمحن التي سيتحملها أعضاء الكنيسة عندما تتجه الكنيسة وتكبر من كنيسة صغيرة في بداية القرن 19. ولكن جوزيف سميث عرف وأنها أي عدو في الماضي والمستقبل والحاضر لن يكون له القوة الكافية ليحبط أو يوقف أغراض الله. نحن جميعا نعرف كلماته النبوية القائلة: لقد رفعت راية الحق ولن يمكن ليد النجسة أن توقف تقدم هذا العمل. قد تشتعل نار الاضطهاد وتتحد العصابات وتتجمع الجيوش وقد تطعن سمعتنا بالافتراء، ولكن الحقيقة الإلهية ستتقدم بقوة ونبل واستقلال إلى أن تخترق كل قارة وتزور كل أرض وتكتسح كل بلد ويسمع صوتها في كل أذن إلى أن تتحقق غايات الله ويقول يهوى العظيم أن العمل قد تحقق. قبل 18 مرت 18 عقدا منذ تأسيس كنيسة يسوع المسيح القديس الأخيرة في عام 1830، وقد كان لدينا 178 عاما لنشاهد تحقق هذه النبؤة ونشاهد حقيقة الإلهية وهي تتقدم إلى الأمام بنبل واستقلال وقوة. بدأت الكنيسة عقدها الأول فقط ببضعة أعضاء، ورغم المعارضة الحادة فإن 597 مبشرا دعيوا خلال سنوات الثلاثينات من القرن 19، وحوالي 15,000 مهتدي اعتمدوا في الكنيسة. الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا فتحت للتبشير بالإنجيل، وكان هناك الكثير من المهتدين خلال الأربعينات من القرن 19 في حين أن الاضطهاد تواصل ضد الكنيسة وخصوصا ضد النبي جوزيف. وفي وسط هذه الصعاب ورغم التحديات الكثيرة من السفر، فإن الإنجيل المستعاد ليسوع المسيح واصل تغطية المساحات أكبر من الأرض من خلال الخدمة المؤمنة ل 1454 مبشرا دعوا خلال الأربعينات من القرن 19، ونمت عضوية الكنيسة إلى أكثر من 48,000. وفي حزيران 27 من 1844 وصل اضطهاد جوزيف سميث إلى ذروته عندما قتل هو وأخوه حرام على يد عصابة في سجن قرطاج. وبعد استشهاد جوزيف سميث ولتحقيق رؤى جوزيف، بدأ بريغام يانغ والكنيسة بالاستعداد للاتجاه إلى جبال الروكي. الصعاب، المحن، الموت والارتداد كانت دائما موجودة، ورغم ذلك فإن العمل تقدم. وفي الخمسينات من القرن 19 دعي 705 مبشرين ليخدموا في مناطق مثل الدول الإسكندنافية، فرنسا، إيطاليا، سويسرا وهاواي. كما بدأ العمل التبشير أيضا في أماكن متنوعة من العالم مثل الهند وهونغ كونغ وتايلاند وبورما وأفريقيا الجنوبية والإنديز الجنوبية. وبين المهتدين المؤمنين من إسكندنافيا وبريطانيا والذين اعتمدوا خلال عقد الخمسينات من القرن التاسع عشر كان أولئك الذين عانوا وماتوا في البر والبحر حيث عندما ذهبوا في رحلتهم لينضموا إلى القديسين هنا في جبال الروكي. وفي عام 1875 دعي أول 7 مبشرين إلى المكسيك وازدهر العمل هناك حتى في وسط الثورة والتحديات الأخرى. وقبل 4 سنوات فقط في عام 2004 وحققت الكنيسة عدد 1,000,000 عضو للكنيسة في المكسيك. إن إيمان القديسين قد امتحن في كل خطوة عندما قاد بريغام يانغ القديسين ليبنوا المعابد ويؤسسوا أكثر من 350 مستوطنة في الغرب. وعندما توفي بريغام يانغ في عام 1877 كانت عضوية الكنيسة عالميا قد وصلت إلى أكثر من 115,000. ورغم كل هذه الاضطهادات فإن حقيقة الإلهية قد تقدمت إلى الأمام بنبل وقوة واستقلال. الوقت لا يسمح بمراجعة شاملة لنمو الكنيسة خلال العقود التالية، ولكن يجب أن نقول بأنه خلال 40 عاما الفاصلة بين 1890 و1930 بينما كانت الكنيسة وتعاليمها تحت الهجوم الحاد من العامة، تم انتخاب الشيخ ريتشموت إلى الكونغرس في الولايات المتحدة، ولكن كان عليه أن يخوض حربا ليتمكن من الجلوس في مقعده. وقيل الكثير عن الكنيسة وتعاليمها في ذلك الوقت، والكثير منها مؤذي وكان موجها ضد الرئيس جوزيف إف سميث وقادة الكنيسة الآخرين. ولكن بعض المجلات والصحف والجرائد بدأت تتحدث عن أعضاء الكنيسة كمواطنين يقدمون الكثير إلى البلاد وكشعب جيد. وفي 3 أيلول 1925 أعلن الرئيس هيبر جرانت بأن الكنيسة ستبدأ عملها التبشيري في أمريكا الجنوبية، وباتباع النمط الذي حدده الرب بأخذ الإنجيل المستعاد إلى جميع الأمم، فإن جدي الشيخ ميلفن جي بلارد من رابطة الرسل 12 كان بين أولئك الذين أرسلوا إلى أمريكا الجنوبية لتكريس الأرض للتبشير بالإنجيل. وفي صباح أعياد الميلاد من عام 1925 في الأرجنتين قام الشيخ بالارد بتكريس بلاد أمريكا الجنوبية وبدأ العمل التبشيري. وقبل المغادرة في تموز التالي تنبأ بأن عمل الرب سينمو ببطء لفترة هنا كما تنمو شجرة البلوط ببطء من حبة البلوط، ولكن فلن تنمو الأغصان في خلال يوم كما تنمو بذور عباد الشمس، ولكن الألوف سينضمون إلى الكنيسة هنا وستنقسم إلى أكثر من بعثة تبشيرية وستكون من أقوى البعثة التبشيرية في الكنيسة. العمل هنا هو الأصغر الآن. أي شخص يعرف عن تقدم الكنيسة في أمريكا الجنوبية يعرف بأن هذه النبؤة تحققت. اليوم البرازيل وحدها بها أكثر من 1,000,000 عضو، وخلال 4 عقود من 1930 إلى 1970 دعي أكثر من 106,000 مبشر للخدمة في جميع أنحاء العالم. وفي جميع أنحاء العالم زادت عضوية الكنيسة 4 مرات إلى 2,800,000، وأكثر من 1,000,000 عضو جديد أضيفوا فقط خلال عقد الستينات. وفي بحلول عام 1970 كان هناك مبشرون يخدمون في 43 دولة و9 مناطق أمريكية. وخلال هذه الفترة الممتدة لـ40 عاما انضمت أمم أمريكية جنوبية مثل تشيلي والبرازيل وأوروغواي وإكوادور وفنزويلا وفتحت إلى العمل التبشيري. وفي أمريكا الوسطى قام خدام الرب بفتح العمل التبشيري في بنما وكوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا. وفي آسيا الصغرى بدأت جهود كثيرة وعظيمة بجلب ثمارها في كوريا وتايوان وسنغافورة والفلبين. لم يكن أي من هذا سهلا، العوائق والصعاب والاضطهاد صاحب كل خطوة لأخذ الحقيقة الإلهية إلى كل قارة وإلى كل بلد كي تسمع في كل أذن. ومع ذلك فإننا تقدمنا بإيمان وتمت مواجهة التحديات وتخطي العقبات. طلب الرئيس سبنسر دبليو كيمبل من أعضاء الكنيسة أن يمدوا خطاهم في نشر الإنجيل ومشاركة حقيقة الإنجيل، وطلب من كل وتد في العالم أن يزيد عدد المبشرين. وقاد الكنيسة إلى استخدام وسائط الإعلام للمساعدة في نقل رسالتنا إلى المئات الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم. خلال سنيه 12 كرئيس الكنيسة تمت دعوة 200,000 مبشر للخدمة بوقت كامل في جميع أنحاء العالم، وازدادت عدد الكنيسة بمقدار الضعف، في حين زاد عدد الأوتاد بثلاثة أضعاف، وتم فتح العمل التبشيري في كثير من البلاد، ومعجزة الاهتداء كانت تحدث في الكثير من البلاد، ورغم كل محاولات الشرير لإيقاف عمل الرب وإحباط العاملين باسم الرب. وقبل أكثر من عقدين مر أكثر من عقدين منذ انتهاء خدمة الرئيس كيمبل الأرضية، وخلال هذه الفترة عانينا لاحظنا ازدياد أهمية الكنيسة في المجتمع الدولي المؤمن. وبالطبع وليس من محض الصدفة شعرنا أيضا بازدياد الهجمات الأيديولوجية على شعبنا وعلى تاريخنا وعلى تعاليمنا من خلال وسائط الإعلام. ولكن رغم ذلك فإن الكنيسة تواصل النمو، وأعضاءها تضاعفوا مرة أخرى من 5.9 مليون في عام 85 إلى أكثر من 13 مليون اليوم. وخلال العام الماضي تم إرسال المبشر المليون في هذا التدبير ليخدم. والآن أخوتي وأخواتي، الغرض من هذه المراجعة القصيرة لرؤى النبي جوزيف سميث عن مصير هذه الكنيسة وتحققها الحرفي خلال العقود هو لتذكيرنا بهذه الحقيقة البسيطة، إن الأعمال وتخطيطات وأغراض الله لا يمكن إحباطها ولا يمكن إفشالها أبدا، لأن الله لا يمشي في طرق متعرجة ولا ينحرف عما قاله، ولذلك فإن طرقه مستقيمة ومسلكه دائرة أبدية خالدة. تذكروا هذا، ليس أنه ليس عمل الله الذي لا يحبط ولكن عمل البشر. تكلم الله من خلال نبيه وأعلن إلى العالم بأن راية الحق قد رفعت، وأنه لا يمكن ليد نجسة أن توقف تقدم هذا العمل، وهذا بدون شك صحيح تماما. لقد رأينا ذلك بأنفسنا عقدا بعد عقد، منذ زمن النبي جوزيف سميث إلى زمن النبي والرئيس توماس إس مونسون. اشتعل الاضطهاد والافتراء والكذب والحقائق والادعاءات غير الحقيقية التي حاولت تشويه سمعتنا، ولكن في كل عقد منذ الاستعادة وحتى الآن انطلقت الحقيقة الإلهية بجرأة وشجاعة ونبل. الكنيسة الصغيرة التي بدأت في عام 1830 والتي كانت مجرد حفنة من الأعضاء نمت الآن إلى أكثر من 13 مليون عضو في الكثير من بلاد العالم، ونحن جميعنا في طريقنا إلى اختراق كل قارة وزيارة كل أرض وزيارة كل بلد، وأن نسمع صوت الحق في كل أذن. هذا هو عمل الله، وعمل الله لن يتم إحباطه، ولكن هناك الكثير مما يجب أن نفعله قبل أن يعلن يهوه العظيم بأن العمل قد انتهى. وفي حين أننا وفي نفس الوقت الذي نمجد ونكرم فيه القديسون المخلصين الذين أوصلونا إلى هذه النقطة، فإننا لا يمكن أيها الأخوة الأخوات أن نكون قانعين أو مرتاحين. هناك حاجة إلينا جميعا ولإنهاء هذا العمل العظيم الذي بدأه الرواد القديسون قبل 175 عاما، وحملوه خلال العقود المتتالية، وحمله خلال العقود المتتالية القديسون المؤمنون لكل جيل. يجب أن نؤمن كما آمنوا، يجب أن نعمل كما عملوا، يجب أن نخدم كما خدموا، ويجب أن نتغلب كما تغلبوا. وبالطبع فالتحديات مختلفة اليوم، ولكنها ليست أقل طلبا. وبدلا من مواجهة العصابات هناك الكثيرون الذين يحاملون تشويه السمعة، وبدلا من التعرض للبيئة فإننا نتعرض للإباحية والخمر والرشوة والضعف الروحي وبدلا من أن تأخذ العائلات من بيوتها فإننا نجد أن المؤسسة العائلية بما في ذلك المؤسسة الإلهية وهي الزواج تهاجم حيث تحاول المجموعات والأفراد تحاول هذه المجموعة تحديد تعريف الدور وتحديد الدور الذي تلعبه العائلة في المجتمع. هذا لا يعني بأن تحدياتنا اليوم أكثر شدة من تحديات التي واجهها من سبقونا ولكنها مختلفة. الرب لا يطلب منا أن نعبئ عربة يدوية بالأحمال بل يطلب منا أن نحصن إيماننا، وهو لا يطلب منا أن نمشي عبر القارة ولكنه يطلب منا أن نمشي عبر الشارع لنزور جيراننا، وهو لا يطلب منا أن نقدم كل ممتلكاتنا الدنيوية لبناء معبد ولكنه يطلب منا أن نقدم ما نمتلكه من الوقت والقدرة رغم ضغوط الحياة العصرية لنحاول بناء معابد جديدة والحضور إلى معابد المبنية، وهو لا يطلب منا أن نموت كشهداء ولكنه يطلب منا أن نعيش كتلاميذ له. هذا وقت عظيم لذلك نكون موجودين به، وهو يعود إلينا أن نحمل راية التقاليد العريقة والتي حملها الأشخاص الذين أسسوا هذه الكنيسة والتي كانت الصفة المميزة للأجيال الماضية من قديسي الأيام الأخيرة. هذا ليس وقتا للضعفاء روحيا، لا يمكننا أن نتحمل أن نكون صالحين بشكل سطحي، إن شهاداتنا يجب أن تكون عميقة وجذورنا الروحية مغروسة في صخرة الرؤية، ويجب أن نواصل العمل لتحريك العمل إلى الأمام كما تعهدنا كأشخاص مكرسين بإيمان في كل خطوة إلى أن يتم تحقيق أغراض الله. ويقول يهوه العظيم بأن العمل قد انتهى، وأدعو أن يكون ذلك الأمر بالنسبة لنا، وهذه هي صلاة المتواضعة باسم يسوع المسيح، آمين.
لقد كانت ذلك جلسة رائعة للمؤتمر. نحن نود أن نعبر عن امتناننا للجوقة الموسيقية على الموسيقى الجميلة التي قدموها هذا اليوم ولكل من تحدثوا إلينا. الآن ستكون بهجتي وسروري لأن أتحدث إليكم. بعد التعليقات ستختم هذه الجلسة بغناء الجوقة صلوات الصباح، وتقدم الصلاة الختامية من قبل الشيخ دانيال من السبعين. الجلسة الختامية لهذا المؤتمر ستبدأ في تمام الساعة الثانية. أخوتي وأخواتي، أشعر بالتواضع لوجودي معكم هذا الصباح. أنا أطلب منكم أن تصلوا لأجلي بينما أتحدث إليكم عن هذه الأمور التي كانت في خاطري والتي شعرت بالرغبة في مشاركتها معكم. أود أن أتحدث عن أكثر الأمور حتمية في حياتي على هذه الأرض الفانية، ألا وهو التغيير. لقد سمعنا كلنا التعبير القائل: لا يوجد شيء مستمر في الحياة مثل التغيير. في خلال حياتنا يجب أن نتعامل مع المتغيرات، بعض المتغيرات مرحب بها والأخرى لا. هناك تغيرات تطرأ على حياتنا على نحو مفاجئ مثل موت من شخص نحبه أو مرض متوقع أو خسارة ممتلكات عزيزة علينا، لكن المتغيرات الأخرى قد تكون بطيئة في حدوثها. بحلول هذا المؤتمر يكون قد مر على تعييني في رابطة الرسل 12 45 عاما، وكرئيس صغير وحديث في السن في هذه الرابطة تطلعت إلى 14 رجل متميزين ذوي خبرة في الرابطة والرئاسة، توفي كل واحد منهم بعد الآخر. عندما توفي الرئيس هينكلي قبل 8 أشهر أدركت بأنني أصبحت الرسولا أكبر سنا وخبرة في الرئاسة. التغيرات التي طرأت في خلال فترة 45 عاما طبعا تغيرات كبيرة جدا. في هذا الأسبوع سأحتفل أنا والأخت منصل بعيد زواجنا 60. بينما أفكر في بدايات حياتنا الزوجية أدرك بكم تغيرت الحياة منذ ذلك الوقت. آباؤنا الأحباء الذين وقفوا إلى جانبنا بينما بدأنا في هذه الرحلة معا ماتوا. أبناؤنا الثلاث الذين ملأوا حياتنا لسنوات طويلة لقد كبروا الآن ولديهم عائلات لهم، ومعظم أحفادنا كبروا وأحفاد أحفادنا أيضا كبروا أيضا وتزوجوا وأصبحت لهم عائلة. يوم بعد يوم، دقيقة بعد دقيقة، ثانية بعد ثانية، وصلنا إلى ما نحن عليه الآن. حياة جميعنا على هذا الطريق تأتي تمر بنفس هذه التغيرات والتعديلات. الاختلاف بين حياتي وحياتكم هو فقط يكمن في التفاصيل. الوقت لا يتوقف أبدا، الوقت في باستمرار متغير، ومع التغير ومع مضي الوقت يأتي التغير. الآن في هذه الحياة هو الوقت لنا لكي نستغل الفرص. كلما عشنا طويلا كلما أدركنا بأن الوقت قصير، الفرص تذهب وتأتي. فطبعا الدروس العظيمة التي نتعلمها في هذه الحياة هي الدروس التي تساعدنا على أن ندرك الفرق بين ما هو مهم وهو غير مهم. أناشدكم بأن لا تفوتوا هذه الفرص ولا تدعوا هذه الأمور تمر من بين أعينكم بسرعة بينما تخططون لمستقبل أو أمور غير مهمة. ولكن بدلا من ذلك اعثروا على البهجة في هذه الرحلة الأرضية الآن. أنا ما تدعوه زوجتي فرانس مهووس بالعروض الموسيقية، أحب العروض الموسيقية، وواحدة منها المفضلة لدي كتبها المؤلف الموسيقي الأمريكي ميريديث ويلسون وعنوانها رجل الموسيقى. البروفيسور هارولد هيل، وهو واحد من المبادئ الأساسية لهذا العرض الموسيقي، طرح سؤالا وقال: عندما تتحدثون كثيراً عن المستقبل من دون أن تنفذوا ما تحققوه فإنكم تضيعون المستقبل والوقت. لا يوجد يا أخوتي وأخواتي الأعزاء مستقبلاً إذا لم نعمل لأجل بناء هذا المستقبل. أريد أن أشارك مثلاً معكم عن هذه الفلسفة. أنا أؤمن بأهمية التكرير. كتب غوردون في أحد المجلات: عندما كنت صغيرا في 13 وأخي في 10 وعدنا أبينا أن يأخذنا إلى السيرك، لكن تسلم والدي في وقت الغذاء مكالمة هاتفية عن أمر مهم في عمله يتطلب ذهابه إلى المدينة. شعرنا بخيبة الأمل، لكننا سمعناه يقول على الهاتف: لا أقدر أن أذهب إلى المدينة، يجب عليكم أن تنتظروا. عندما عاد إلى الطاولة ابتسمت والدتي وقالت لنا: السيرك يأتي في كل عام. لكن والدي تطلع وقال: لكن الطفولة لا تعود كل يوم. انتهاء الاقتباس. إذا كان لديكم أطفال كبروا وذهبوا، وأنا أعرف بأنكم قد شعرتم بألام الخسارة وقدرتم هذا الوقت الذي قضيتهم مع أطفالكم في الماضي. لا يمكننا أن نعود في الوقت إلى الوراء، لكن يجب علينا أن نمضي قدما. فبدلا من السكون والعيش في آلام وأحزان الماضي أو ذكريات الماضي، يجب أن نعمل على بناء المستقبل الآن والتفكير في المستقبل. إذا ما زلتم في طور تربية أبنائكم وتقلقون بشأن تنظيف غرفهم، تنظيم ألعابهم، وغسل ملابسهم، هذا سرعان ما سيتلاشى في الوقت بسرعة، وسوف تفتقدون لهذا الشيء ولمفاجأتكم ستفتقدون هذه الأيام. الضغوطات في حياتنا كثيرة بغض النظر عن ظروفنا، يجب أن نتعامل مع هذه الضغوطات بأفضل ما لدينا، لكن لا يجب أن ندع هذه الضغوطات تعترض طريق أهم الأشياء في حياتنا. وأهم هذه الأشياء في حياتنا هي دائما من يحيطون بنا. في كثير كثيرا من الأحيان نعتقد بأنهم يعرفون كم نحبهم، ولكننا لا نقول لهم بألسننا بأننا نحبهم. وكتب ويليام شكسبير: لا يمكن أن يحبوكم إذا لم تعبروا لهم عن المحبة. لن نندم أبدا على الكلمات الحميمة أو الأفعال الحميمة التي نفعلها تجاه الآخرين. يجب أن نقول للآخرين بأننا نحبهم ونعبر لهم عن ذلك بألسنتنا، لأن هذا يعطيهم الثقة. ابعثوا مكتوب إلى صديق معكم، قولوا له، عانقوا أطفالكم، قولوا كلمة أحبكم كثيرا، وعبروا عن محبتكم دائما. لا تدعوا حل مشكلة ما في حياتكم يصبح أكثر أهمية من الناس الذين نحبهم. الأصدقاء ينتقلون، الأطفال يكبرون، الآباء يموتون، وإنه من السهل أن يعني نشعر بأن محبة الآخرين موجودة لنا في أي وقت. لكن عندما يتركوننا من نحب، تسكن معنا مشاعر الندم لعدم التعبير لهم عن محبتنا. قال هاريت المؤلف بأن الدموع التي تذرف على القبور يكون سببها عدم التعبير عن المحبة وعدم القيام بما كان بإمكاننا القيام به. في عام 1960 قام أحد من أعضاء الكنيسة بتعرض لإطلاق النار في شمال فيتنام، وبقي بعيدا عن عائلته لمدة عامين وأسيرا في فيتنام. فطلبوا منه أن يكتب رسالة إلى أفراد عائلته وأن لا تزيد كلماتها عن 25 كلمة. ماذا يمكنكم أن تقولوا أو أقول أنا لعائلتي في رسالة لو كنا في نفس هذا الوضع ولم تكونوا قد رأيتهم في خلال عامين، وإن كنتم تعتقدون حتى بأنكم لن ترونهم أبدا؟ لكنه كتب رسالة إلى عائلته لكي يتمكنوا من معرفة هويته وبأنه هو والدهم. فقال لهم: هناك أمور مهمة. قال لهم ذلك في الرسالة، ألا وهي الزواج في المعبد، الذهاب في بعثة تبشيرية، الذهاب إلى الجامعة، تستمروا في المضي قدما، تضعوا أهدافا لحياتكم وتكتبوا تاريخ حياتكم وتلتقطوا الصور مرتان في العام. إذا استمتعنا في الحياة بينما نعيشها ونشارك محبتنا مع الآخرين ومع أفراد عائلتنا، فإن كل منا سوف يموت في المستقبل، فيجب أن نستغل هذه الحياة. في كتاب يوحنا في العهد الجديد في الإصحاح 30 ينصحنا المخلص: كما أحببتكم حبوا بعضكم البعض. انتهاء الاقتباس. من المعظم من المحتمل أن يكون معظمكم لديه علم بهذه القصة الدرامية التي عنوانها بلدتنا. أنا لا أعرف إن كنتم تتذكرون المدينة التي حصلت فيها هذه القصة، حيث ماتت إيميلي في أثناء عملية الولادة. وأيضا نقرأ عن الألم والأسى الذي مر بها زوجها الشاب، هو وابنه البالغ من العمر 4 سنوات. إيميلي شعرت بعدم الرغبة في أن تموت، ورغبت في أن تعود إلى الحياة وتختبر الحياة. فلقد منحت بالشرف العودة إلى الحياة، وعادت واحتفلت بعيد ميلادها 12. شعرت بالبهجة، لكن هذه البهجة تلاشت، لم تكن كالبهجة التي شعرت بها في المرة الأولى عندما كانت في 12. وبعد أن عرفت ما يخبئ لها المستقبل، شعرت بالألم لعدم إدراكها الحقيقي لمعاني وجمال الحياة بينما كانت مسبقا على قيد الحياة. وقبل أن تعود إلى مكان موتها، قالت ونوحت إيميلي: أرجو أن تدركوا يا بشر أهمية هذه الحياة التي تعيشون عليها في كل دقيقة. إدراكنا لأهمية الحياة يمشي جنبا إلى جنب مع شعورنا بالامتنان للبركات التي نحظى عليها. قال أحد المؤلفين: الوفرة وعدم الوفرة متواجدة في حياتنا باستمرار، وهي حقيقة. إنه دائما ولكن ضميرنا الداخلي هو حديقتنا السرية التي يجب أن نرعاها. عندما نختار بأن نركز حياتنا على ما هو مفقود وبأن نقدم المحبة وأن نشعر بأننا لدينا صحة ونركز على عائلتنا وأصدقائنا وعملنا وجمال الطبيعة، فإن هذا كله يعني إنه كلما ركزنا على الأمور المادية في الحياة وهي أمور متلاشية سنضيع حياتنا. يجب أن نركز على أمور المحبة والسلام والصداقة والصحة. في كتاب المبادئ والعهود يقول في هناك آية تقول في كتاب المبادئ والعهود، طبعا إن الإنسان لا يبتهج بالأمور المادية بل هو يبتهج بالله واهب كل الهبات ويبتهج بهبات المحبة. أحد الفلاسفة الرومانيين نصح: أشعروا بالامتنان على أي بركة يهبكم الله بها، لا تؤجلوا شعوركم بالبهجة لأنكم سوف تندمون، لأنكم إذا لم تؤجروا الشعور بالبهجة للبركات التي تتسلمونها ستشعرون بالسعادة. منذ سنوات مضت قرأت قصة أثرت في جدا عن واحدة اسمها دال بورغيد والتي ولدت في مونسوتا في عام 1890 ومن والدين نرويجيان، وكان لها وعانت من أمراض الرؤية بشكل كبير ورغبت في أنها تشارك في نشاطات الحياة وعزمت على أن تفعل كل شيء حتى تحقق رغبتها. نجحت في كل شيء قامت به، ذهبت إلى الجامعة وحصلت على شهادة البكالوريوس حتى بالرغم من أنه كانت تعاني من مشاكل بصرية، ودرست في جامعة مونسوتا ودرست أيضا في جامعة كولومبيا، وبعدها أصبحت مديرة لثمانية مدارس واقعة في غرب مينيسوتا وشمال ديكوتا، وكتبت حوالي 17 كتاب ألفتها هي. وطبعا أقتبس من كتابها: ببصيرة ضعيفة كنت قادرة على أن أحقق كنت قادرة على أن أحقق الكثير بعيون ضعيفة، وتمكنت من أن أحمل كتبي وأقرأها على ضوء خفيف للشمعة. عندما وصلت إلى أكثر من 50 عاما من عمرها حصلت على معجزة تمكنت من خلالها أن تسترجع معظم بصرها. افتتح أمامها عالم جديد ومثير وفرحت وابتهجت بالأمور الصغيرة جدا مثل مشاهدة طير يطير أو ملاحظة الضوء ينعكس على المياه المتواجدة في آلة غسل الصحون أو ملاحظة القمر أو واختتمت أحد كتبها بهذه الكلمات: أبي السماء، أبي السماوي المحب، أنا أشكرك، أنا أشكرك. بورغ ديل قبل وبعد أن تستعيد رؤيتها شعرت بالامتنان لبركاتها. في عام 1982 وعامين قبل أن تتوفى عن عمر ناهز 92 تم نشر كتابها والذي كان عنوانه سعيدة طوال حياتي. تركت طبعا هذا كتبها كلها عبرت عن السعادة والتقدير لكل البركات التي تسلمتها في حياتها. في كتاب العهد الجديد ثيسالونيانس في الإصحاح الخامس يقول: أشكر الله في كل شيء لأن كل شيء هو إرادة الله. أنا أتذكر مثل البرص العشرة، وعندما قابله عندما قابل المخلص 10 رجال يعانون من البرص وقفوا أمامه ورفعوا أصواتهم وقالوا: يا يسوع، يا معلمنا، لتكن رحمتك علينا. ولما رآهم قال لهم: اذهبوا إلى الكهنة. وعندما ذهبوا إلى الكهنة تم تطهرهم، ولكن واحد منهم فقط عندما رأى بأنه قد شفي عاد وبصوت مرتفع مجد الرب وسقط على قدمي يسوع وأعطاه الشكر وكان سامريا وأجابه يسوع ألم تكن أنت واحد من العشرة البرص؟ ولكن أين التسعة الباقين؟ قال لهم الأبرص الرجل الذي كان أبرصا لم أعثر عليهم لأنهم لم يعودوا ليقدموا مجدا لله لكن الغريب عاد قال الرب في رؤيا للنبي جوزيف سميث احفظ واحمي كل من واعثر على كل من يمجد الرب ويشكره على بركاته لنعبر دائما عن شكرنا ومحبتنا للآب السماوي لأن عدم الشعور بالامتنان والشكر هو خطيئة ودليل على عدم الاعتراف بالجميل بالرغم من التغيرات التي تأتي في حياتنا يجب أن نملأ قلوبنا بالامتنان وحياتنا وأيامنا لأن هذه الأمور هي الأكثر أهمية في الحياة لطبعا نقيم ونعزز كل ما نشعر به من محبة تجاه الآخرين وننفذ محبتنا تجاههم بالكلمة والعمل وفي الختام أنا أأمل بأن نشكر دائما المخلص يسوع المسيح على إنجيله وإنجيله دائما يوفر الإجابة للأسئلة في حياتنا مثل من أين أتينا لماذا نحن هنا لقد علمنا كيف نصلي لقد علمنا كيف نخدم لقد علمنا كيف نحيا حياته هي هبة وتركة كلها حب وتركة كلها حب لقد شفى المرضى ورفع المظلومين وأخلص الخاطئين وقف الماء في يوم ما طبعا في حياة المخلص خانه أحد تلامذته أنكره الآخر الجنود الرومانيين ثقبوا جانبيه ويديه وقتلوه لكنه بقي محبا وقال للآب السماوي وهو على الصليب وهم يضطهدونه اغفر لهم يا رب لأنهم لا يعلمون ما يفعلون تحدث وقال يسوع المسيح في أثناء بعثة الأرضية الذئاب لها حفرات الطيور لها أعشاش لكن ابن الإنسان ليس له مكان يضع رأسه عليه وهناك عبارة في الإنجيل عبارة بينت عن أن يسوع المسيح قد أهمل عندما قالوا بأن لا توجد هناك غرفة في الفندق الصغير ليسوع المسيح ولكنه لم يتجاهلنا في حين أن الآخرين تجاهلوه وقال أنا أقف على الباب وأطرق إذا سمعت صوتي افتحوا لي وتقبلوني من كان هو ابن الألام والأسى من هو ملك المجد ورب الجنود إنه معلمنا إنه مخلصنا إنه ابن الله هو كاتب خلاصنا هو يؤشر لنا ويقول لنا اتبعوني وينصحنا بأن نفعل مثل ذلك هو يناشدنا بأن نحفظ وصاياه دعونا نتبعه دعونا نقلد قدوته دعونا نطيع كلمته وعندما نفعل ذلك يجب أن تكون قلوبنا ممتلئة بهبة الامتنان أخوتي وأخواتي صلاتي الخالصة هي أن نتلائم ونتكيف مع التغيرات التي تطرأ على حياتنا وندرك ما هي أهم الأمور في حياتنا ونعمل على التركيز عليها في حياتنا الأرضية هذه وباسم أقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح آمين
Our Heavenly Father, we are so very grateful for the privilege that has been ours to be taught by thy prophet.
لنعلم من قبل نبيك وأولئك الذين أرشدونا بقوة الروح القدس. لقد شعرنا بروحك والآن رجاء باركنا لنمضي إلى الأمام ونعمل كل ما علمنا إياه باسم يسوع المسيح. آمين.
This has been a broadcast of the 178th Semiannual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Arabic.